اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تنبيه: ذكر العلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صفحة 536 ما نصه؟ مسألة: لو اشترى عبدي من رجلين بألف صفقة، فوجد بأحدهما عيبان لم يكن له رد المعيب، بل إما أن يردهما معا أو يأخذ الأرش. وحاصله عدم جواز رد خصوص جزء المعيب وهو العبد المعيب، بل لا بد من رد تمام المبيع لئلا يلزم تضعف الصفقة على البائع. وهذا عينه قد أشار له الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 284، حيث قال: ما نصه؟ ومن هذا الباب: لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى اثنان، هذا محل الشاهد، صفقة فامتنع أحدهما من الرد، فإن الآخر يمنع من. والكلام فعلا في التالي: النقطة الأولى، الصور المتصورة ثبوتا للتبعض والتعدد، ذكر المصنف أربع صور قبل بثلاث ولم يقبل بالرابعة. الصورة الأولى: التبعض في المثمن أو في الثمن الواحد. أما التبعض في المثمن فيمثل له المصنف بمثالين. المثال الأول: أن يكون المشتري قد اشترى شيئاً واحداً، وكان بعضه معيباً والبعض الآخر سليماً، كما إذا اشترى داراً وكانت غرفة في الدار معيبة والأخرى صحيحة، فأراد المشتري رد خصوص الغرفة المعيبة، فحينئذ يلزم من رد خصوص المعيبة تبعض الصفقة على البائع. المثال الثاني، أن يكون المشتري قد اشترى شيئين وليس شيئا واحدا، كما إذا اشترى دارين وكانت إحداهما معيبة والأخرى صحيحة، وأراد المشتري أن يرد الدار المعيبة بالخصوص، فحينئذ يلزم من رد خصوص المعيبة تبعض الصفقة على البائع. هذا كله بالنسبة للتبعض من حيث المبيع المثمن، وأما التبعض من حيث الثمن فيمثل له المصنف بمثال واحد، كما إذا وهو أن يكون البائع قد باع المبيع بثمن واحد فظهر بعضه معيبا والآخر صحيحا، كما إذا باع البائع الدار بمئة درهم فانكشف أن 50 من هذه المئة معيبة والأخرى صحيحة، فلو رد البائع خصوص 50 المعيبة لزم من ذلك تبعض الصفقة على المشتري. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى، التبعض من حيث المثمن ومثل له بمثالين، والتبعض من حيث الثمن ومثل له بمثال. الصورة الثانية، التبعض في البائع، كما إذا باع شخصان شيئا واحدا
فظهر بعضه معيبا والآخر صحيحا. كما إذا باعا دارا مشتركة بينهما بمئة درهم فانكشف أن غرفة من الدار معيبة وأراد المشتري رد البيع في خصوص حصة أحد البائعين، وإمضاء البيع في حصة البائع الآخر، فقال: فسخت البيع في نصف الدار الذي هو حصة البائع الأول، وأمضيت البيع في النصف الثاني. فهنا لو رد المشتري حصة البائع الأول دون الثاني لزم التبعض من حيث البائع. الصورة الثالثة التبعض في المشتري. الآن تبعض في المشتري، كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر بعضه معيبا والآخر صحيحا. كما إذا اشترى زيد وعمرو دار بك المعيبة ثم أراد زيد بالخصوص الفسخ، فهنا يلزم من جواز فسخ أحد المشتريين بخصوصه تبعض الصفقة من حيث المشتري. الصورة الرابعة التبعض في الثمن المتعدد. كما إذا اشترى المشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن، كما إذا اشترى كيلوين من التمر فقال: اشتريت منك كيلوين، الكيلو الأول بدرهم والكيلو الثاني بدرهم، ولم يقل اشتريت كيلوين بدرهمين، بل الكيلو الأول بدرهم والكيلو الثاني بدرهم. ثم انكشف أن الكيلو الأول معيب وهنا ذكر المصنف أنه لو رد المشتري خصوص الكيلو والمعيب لم يلزم تبعض الصفقة، وذلك لوجود بيعين وليس بيعان واحدا، حيث إن تعدد الثمن يكشف عن تعدد البيع، فلا مانع إذا من الرد في البيع الأول والإمضاء في البيع الثاني.
وإن كان بقبول واحد،
لكنه ينحل إلى قبولين في الواقع. هذا تمام الكلام في الصوف النقطة الأولى، واتضح أن فيها صورا أربع. في ثلاث منها تأتي مسألة التبعض للصفقة، وفي الرابعة لا تأتي ويجوز التبعض. لماذا؟ لأنه بيعان وليس بيعا واحدا. طبق العبارة مولاي. تنبيه، ظاهر التذكرة ونقلنا كلامه، والدروس ونقلنا كلامه، أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض، سواء كان هذا العوض ثمنا أم كان هذا العوض هو المثمن، وإما في البائع وإما في المشتري. فالآن سنذكر صورا أربع أو فروعا أربع. الأول التبعض في مثمن والثمن، كما إذا اشترى شيئا واحدا. الآن في المثمن، التبعض في المثمن، هذا المثال الأول. أو اشترى شيء، أي هذا المثال الثاني، بثمن واحد من مشتر. من مشتر اشترى، من مشتر، من بائع اشتباه. كلمة مشتر هذه اشتباه، كما إذا اشترى من بائع واحد فظهر بعضه معيبا. خب الآن التبعض في المثمن، وكذا لو التبعض في الثمن، وكذا لو باع شيئان بثمن واضح، فظهر بعض الثمن معيبا. فهنا لو قلنا بجواز الرد في خصوص المعيب لزم تبعض الصفقة، فتندرج هذه الصورة في محل الكلام. والثاني هذا التبعض في البائع، كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبان وأراد المشتري أن يرد على أحدهما فقط نصيبه دون الآخر، فهنا أيضا يلزم تبعض الصفقة من حيث البائع. والثالث كما التبعض في المشتري، كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبان فاختار أحدهما الرد، أحد المشتريين دون الآخر، فهنا تأتي مسألة تبعض الصفقة. وألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد، وألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد للمعيب. يعني اشترى شاب هذه الدار ثم مات وله وارثان الولدان، فوجدا المبيع معيبا، أحد الولدين الوارثين قال أنا أريد أن أفسخ، والآخر قال أنا لا أريد أن أفسخ، فلو رد أحدهما دون الآخر لزم تبعض الصفقة. نفس الشيء سواء كان نفس المشتريين أو الوارث للمشتري مثلا، الوارثين للمشتري، تأتي مسألة تبعض الصفقة من حيث المشتري. الآن الصورة الرابعة التي لا يأتي فيها الكلام، وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن كيلو بدرهم من التمر وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين ولا إشكال في جواز التفريق بينهما. النقطة الثانية، الأدلة على بطلان الأدلة على سقوط خيار العيب في الصورة الأولى وهي التبعض في المثمن أو التبعض في الثمن الواحد. أفاد المصنف بأن الخيار يعني خيار العيب يسقط لو لزم من إجرائه تبعض الصفقة من حيث المشتري أو من حيث المثمن أو من حيث الثمن، واستدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المصرح به في كلمات جماعة، كالشيخ الطوسي حيث قال في الخلاف جزء 3 صاد 110 ما نصه وإن لم ينقل المصنف نص العبارة، إذا اشترى نفسان أو شخصان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب إجماعا، وإن أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي. واضح وظاهره أو وصريحه أو ظاهره دعوى الإجماع على عدم جواز تبعض الصفقة وسقوط الخيار بالتبعض، ومورد كلامه وإن كان التبعض من حيث المشتري إلا أنه يجري أيضا في التبعض من حيث مثمن أو الثمن لأن المناط على التبع. الدليل الثاني قاعدة لا ضرر، بتقريب أولا لو قلنا بجواز رد خصوص الجزء المعيب للزم من ذلك الضرر على البائع لأجل تبعض الصفقة عليه، والضرر منفي بحديث لا ضرر فيرتفع بالتالي خيار العين. وأما الوجه في هذا الضرار كما بينه المصنف فلأنه إما أن يكون المردود مشاعاً كما إذا رد المشتري نصف الحنطة المعيبة، فإذا كان كذلك لزم الضرر على البائع من حيث حصول الشركة بينه وبين المشتري، فلكل منهما النصف، وهذا ضرر على البائع. وإن كان المردود جزءا معينا وليس مشاعا كما لو رد المشتري خصوص الكيلو من الحنطة المعيب وقبل بالكيلو الصحيح، فالضرر من حيث التفريق بين المبيع. إذن فإما أن الضرر من حيث حصول الشركة أو الضرر من حيث حصول التفريق، وعلى كل حال يعني الحين لو المشتري أرجع خصوص الكيلو الأول من الحنطة الذي هو معي وأمضى في الكيلو الثاني، ما يلزم التفريق على البائع؟
تبع على بحضرة
تقولون أنتم ليس ضرر يعني؟ ها؟ يعني أنتم تناقشون أصلا أن كون ضرر؟
هناك كون شركة واضحة
أنه مشترك يعني، إذا سلمتم أنه إذا صار شركة بينهما ضرر، أيضا أنه تبع ضرر لعله ما يريد إلا أن يبيع الاثنين، ما يريد يبيع أحدهما، نعم ينخفض القيمة إلى آخره. هذا أولا واضح. ثانيا إن قلت بأنه وإن لزم الضرر على البائع بسبب الشركة أو بسبب التفريق إلا أن ضرر البائع مجبور بثبوت الخيار له، فيثبت له خيار تبعض الصفقة، فيمكنه بالتالي إذا فسخ المشتري في جزء أن يفسخ هو البيع في الجزء الآخر ويسترد تمام الصفقة المبيع. قلت بأن لازم ذلك ثبوت الضرر على المشتري، إذ لعل غرض المشتري متعلق بإمساك الجزء الصحيح وهو النصف من الحنطة الصحيح أو الكيلو من الحنطة الصحيح. إذن فلو أثبتنا خيار تبعض الصفقة للبائع للزم من ذلك أنه لو فسخ البائع حصول الضرر على المشتري، حيث إن له غرض في إمساك الصحيح وبعد فسخ البائع لم يتمكن من إمساك الصفقة. والنتيجة هي أنه لا يثبت للمشتري خيار العيب برد خصوص الجزء المعيب، لأنه يلزم من ذلك الضرر على البائع، فإما أن يرد الجميع أو يقبل بالجميع، وليس له رد خصوص المعيب. هذا الدليل الثاني. الأول الإجماع، الثاني قاعدة لا ضرر. ويمكن الملاحظة عليه يا شيخ إبراهيم، بأنه لا مانع من ثبوت الخيار للمشتري، وإذا تضرر البائع فيجبر ضرره بخيار تبعض الصفقة، وأما الضرر الذي سيقع فيه المشتري فهذا ليس ضررا، لأنه مجرد غرض شخصي. ومورد جريان قاعدة لا ضرر هو مورد النار، ليس مورد تخلف الغرض، واضح. وبالتالي كما قال الأعلام لا مانع من ثبوت خيار تبعض الصفقة، وأما الضرر الذي سيكون لدى البائع فهو مجبور بقاعدة لا ضرر، حيث يمكنه إرجاع الجزء الصحيح، ولا يلزم من ذلك ضرر على المشتري لأنه غرض وليس نقص، واضح. هذا يا مولاي الجليل الدليل الثاني. طبق هذا المقدار كقسط من الراحة. قال أما الأول، يعني الصورة الأولى أو الفرع الأول، فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه. هذا الدليل الأول. وقلنا لك إن الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في الخلاف هذا نظر إلى أي صورة؟ التبعض في المشتري، الصورة الثالثة. لكن يقال أنه لا فرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى والثانية، لأن كلامنا في الصورة الأولى. الدليل الثاني يا مولاي، قاعدة لا ضرر. دقق في العبارة. أولا لأن طبعا ما بين الآن كيف يجي قاعدة لا ضرر، لكن هو هذا داخل في الظن. لأن المردود يلزم الضرر، يعني أولا يلزم الضرر في عبارة أو جملة مطوية، أنه لو قلنا بجواز رد المشتري يلزم من ذلك الضرر على البائع، ولا والضرر منفي بقاعدة لا ضرر. أما سر الضرر فهو لأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد، يعني كما لو رد النصف هكذا مشاع يكون برد النصف مثلا، الربع، الثلث، هكذا يكون مشاع. لأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة، إذا رجع النصف صار هذا الكيلو مشتركا بينهما. وإن كان المردود معينا أرجع هذا الكيلو المشخص بكاملا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق بين الكيلو هذا وذاك الكيلو، وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد. فلذلك نقول لا يثبت، لا يثبت الخيار للمشتري، نمنعه من الأصل، لأنه لو أثبتنا له الخيار سيثبت بالتالي خيار للبائع، فنقول لا يثبت الخيار. وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح. هذا مو كلام في المبيع الصحيح، لكن كلامك صحيح أيضا. لو حدث في المبيع الصحيح، يعني لو افترضنا أن المشتري اشترى كيلو من الحنطة وكان الكيلو صحيح، لكن قال لي الخيار أن أرجع لو أراد، ثم أخذ بهذا الخيار وأرجع نصف المبيع الصحيح. لو أرجع نصف المبيع الصحيح يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة، فيستطيع أن يرد الجزء الآخر. لكن هذا ما له علاقة، هذا من باب أنه يمثل بمثال أو ينظر. وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فكذلك يوجب الخيار لو حدث في المبيع المعيب، فهو أولى بالمنع عن الرد. يعني هذا النقص، فهو يعني هذا النقص وهو التبعض، أولى بالمنع يعني منع المشتري عن الرد من نسيان الدابة الطحن. نحن قلنا فيما سبق أنه لو نسيت الدابة الطحن لا يجوز ردها، لأنها تغيرت ليست قائمة بعينها. فيقول المصنف بأنه إذا كان نسيان الدابة الطحن الذي هو تغير مع نوي يمنع من الرد، فمن الباب أولى أن التبعض الذي هو حسي يمنع من الرد. طبعا الإيرواني ها هنا علق في الجزء الثالث صفحة 248 يقول لم أفهم وجه الأولوية، لم أفهم وجه الأولوية، بل في نسيان الدابة للطحن والعبد للكتابة حدث عيبون موجب للأرج. إذا نسيت الدابة الطحن أو العبد الكتابة حدث عيب موجب للأرج، وفي المقام وهو التبعض لم يحدث عيبون، والمبيع قائم بعينه. أما لزوم تبعض الصفقة على البائع فهو ضرر، وهذا الضرر لازم من خلال جعل الخيار، لا يمكن، فهو ضرر لازم من جعل الخيار. فلو كان ذلك رافعا للخيار لزم طرح أدلة الخيارات رأسا، أساسا شو اللي أثبت الخيار إلا هو نفس الضرر الذي حصل على المشتري. صفحة الجزء الثالث صفحة 248. لا يرى أن دليل تام، لا يراه دليل تام، يقول لا مانع. نعم، لأن أصلا هي القاعدة هي التي ثبتت الخيار، كيف ترفعه؟ وهذا الضرر، هذا إن قلت قلت، إن قلت هذه المقدمة الثانية، أن هذا الضرر الذي سيقع على البائع يمكن جبره بإثبات خيار آخر له وهو خيار تبعض الصفقة. قلت وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير، هذا دائما هذه النظائر، ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة. يعني لو كان المبيع حيوان وقلم والمشتري أرجع الحيوان بسبب خيار الحيوان في ثلاثة أيام، فهنا يثبت للبائع خيار تبع الصفقة ويستطيع إرجاع القلم. فكذلك هنا نقول نفس الكلام، وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع، يعني لو المشتري فسخ بخيار العيب جزءا من المبيع يمكن للبائع استرداد الجزء الصحيح بخيار تبعض الصفقة، كما يجري في خيار الحيوان يجري كذلك في خيار العيب. نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرد المشتري بخيار الثلاثة، إلا أنه مولاي يوجب الضرر، لو قلنا بخيار تبعض الصفقة للبائع يوجب الضرر على المشتري، يلزم ضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح، فبالتالي لا تجري لا ضرر بصالح البائع حتى لا تتبعض الصفقة عليه، وكذلك لا تجري بصالح المشتري مرة أخرى. فنتيجة ذلك أن قاعدة لا ضرر عند المصنف تامة أو غير تامة. تامة لديه، لأنه أولا هو إيه هو في البيت قال تجري بصالح، لو قلنا بجريانها بصالح المشتري لزم من ذلك الضرر على البائع، فلذلك نقول لا تجري بصالح المشتري لأنه يلزم تبعض الصفقة على البائع. إن قلت لا مانع من إثبات خيار تبعض الصفقة للبائع فنقول تجري للمشتري، وإذا جرت بعد ذلك تجري للبائع. يقول لو أجريناها للبائع مرة لازم ضرر على المشتري، فنقول تجري للمشتري أيضا وهكذا. فبالتالي نقول بأنها من الأصل القاعدة جارية بصالح من الأصل أن القاعدة جارية لكي تنفي أصل الخيار للمشتري، تنفي أصل ثبوت خيار للمشتري. الدليل الثالث مرسلة جميل بن دراج، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، وإن كان الثوب قد خيط أو صبغ رجع بنقصان العين. بتقريب، أولا دلت المرسلة على جواز رد، عفوا على عدم جواز، على عدم جواز رد الثوب المعيب إذا خيط أو صبغ. والوجه في ذلك هو حصول شركة، وليس الوجه تغير الهيئة، بل لأجل أن المشتري لو رد الثوب المصبوغ أو المخيط لكان لكان مشاركا للبائع في قيمة هذا الثوب المصبوغ أو المخيط. إذن فالوجه في سقوط الخيار ليس تغير الهيئة والعين، إنما الوجه حصول الشركة. والشاهد على صحة ما قلنا هو أنه لو زادت العين بالثمن لم يمنع ذلك من الرد، مع أنه قد تغيرت الهيئة. فالمناط إذن على حصول الشركة، والزيادة ليست تغيرة، والزيادة لا توجب حصول الشركة، الزيادة يعني في الثمن. ثانيا، بما أن المناط هو حصول الشركة فبالتالي نقول متى ما لزم دقق من رد المشتري المبيع المعيب حصول شركة بطل البيع، كما في موارد رد جزء من المبيع، كما لو أرجع المشتري نصف المبيع مثلا أو ثلث المبيع أو ربع المبيع، فحينئذ تلزم الشركة. وحصول الشركة من نور، فلذلك لا يثبت الحق. هذا الدليل الثالث. ويمكن الملاحظة عليه أولا وثانيا. أولا، لا نسلم بأن المانع من رد الثوب المخيط أو المصبوغ هو حصول شركة، هذا هو الكلام، وإنما المانع هو تغير الهيئة والعين، إذ لا تكون قائمة بذاتها وعينها بعد الخياطة والصبغ، كما قال اليزدي في الحاشية جزء 344. ثانيا، سلمنا بأن يعني إذا الآن الثوب خيط أو صبغ ما يتغير هيئته، ما تغير، ها؟ إيه، لكن هو علل المصنف، علل سبب سقوط الخيار بحصول الشركة. نقول أول كلام أن سبب حصول الخيار هو سبب سقوط الخيار هو حصول الشركة، لعل سبب سقوط الخيار تغير الهيئة وليس حصول الشركة. ثانيا، هذا الدليل أخص من المدعى، فحتى لو سلمنا به فأقصى ما يثبته هو عدم ثبوت الخيار إذا لزم منه حصول الشركة. عدم ثبوت الخيار إذا لزم من إجراء الخيار إيش؟ شركة. لكن هذا لا يأتي في جميع الصور المتقدمة، فإنه في بعضها يرد المشتري الجزء المبيع، الجزء المعيب، مثل الكيلو من الحنطة المعيبة، ولا يلزم حصول الشركة في الكيلو. صحيح. قال: ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب، هذا الذي ناقشنا قلنا أول كلام، بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة. ولذا هذا الشاهد على أنه هذا المناط الشركة، لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمان لم يمنع عن الرد قطعا، مع أنه تغيرت الهيئة. ليشدي قلنا رد، ناقشنا بمناقشتين. الدليل الرابع، دليل صاحب الجواهر، والحمد لله رب العالمين.